الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الاعتراض الثالث الذي يمكن إيراده على استصحاب الحكم المعلق أن هذا الاستصحاب معارض دائما بحكم معاكس له، وهو حكم غير معلق. فإذا كان استصحاب الحكم المعلق في نفسه جاريان، وفي مقابله استصحاب الحكم غير المعلق أيضا جاري، فيتعارضان ويتساقطان، وهذا ما يبتلي به استصحاب الحكم المعلق دائما، وذلك باعتبار أنه هذا الحكم بما هو معلقون هي الحرمة، الحرمة المعلقة، ولكن قبل حصول شرط هذا الحكم المعلق الإباحة منجزة، الإباحة فعلية، حكم الإباحة فعلي في الفترة التي لم يحصل شرط هذه القضية الشرطية، تلك القضية الشرطية التي نريد إجراء الاستصحاب فيها، تلك القضية الشرطية تمر بفترة لم يحصل فيها الشرط، في تلك الفترة من ناحية بما أن الشرط لم يحصل فالإباحة فعلية، من ناحية أخرى هذه القضية الشرطية بما هي قضية شرطية نبني على استصحابها، فنجري استصحاب القضية الشرطية صدق القضية الشرطية صدق التلازم بين الشرط والجزاء، فيؤدي إلى الحكم بالحرمة متى ما حصل الشرط. من ناحية أخرى أنه في هذه الفترة بما أن الشرط ما كان حاصل في هذه الفترة فالحكم الفعلي إباحة، فنجري استصحاب هذه الإباحة إلى حين ما بعد حصول الشرط. فبعد حصول الشرط مقتضى استصحاب القضية الشرطية هو الحرمة، ومقتضى استصحاب تلك الإباحة الفعلية التي كانت في تلك الفترة أن الحكم هي الإباحة، فيتعارض هذان الاستصحابان. في مثال إذا أردنا أن نطبق ذلك على المثال الذي كنا نمثل به دائما مثال العنب، نقول بأنه أليس عندنا قضية شرطية تقول إذا غلا يحرم العنب، إذا غلا يحرم. خب هذه القضية الشرطية سابقا كانت صادقة، يعني عندما كان العنب رطبا، عندما كان العنب رطبا كانت هذه القضية الشرطية صادقة. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد ذلك نشك، بعد أن جف العنب نشك في أن هذه القضية الشرطية لا زالت صادقة أو لا، ومقتضى استصحاب صدق هذه القضية الشرطية أنه بعد الجفاف أيضا هذا العنب الجاف محكوم بحكم أنه إذا غلا يحرم، ومقتضى ذلك أنه متى ما حصل الغليان فيه في هذا العنب الجاف يحكم بالحرمة. في مقابل ذلك في هذه الفترة بل هذه القضية الشرطية تمر بحالة لم يحصل فيها شرطها، يعني قبل الغليان، الغليان ما حصل، إذن الحكم الفعلي في هذه الفترة هي الإباحة، هذا العنب مباح ما لم يغلي ما دام بعد ما غالي الغليان ما حصل فيه، فحكمه الفعلي هو الإباحة. بعد الغليان هذا العنب الجاف بعد أن يغلي نشك بأن إباحته لا زالت مستمرة بعد الغليان أو حرمت أو حرم بالغليان، فلنجري استصحاب هذه الإباحة، استصحاب هذه الإباحة نجريها إلى ما بعد الغليان. هذا الاستصحاب يتعارض مع ذاك الاستصحاب، هذا هو الاعتراض الثالث، وقد أجيب على ذلك بجوابين. الجواب الأول بحثناه ومع رده بلي الجواب الأول الجواب الأول كان لصاحب الكفاية وبلي ورددنا الجواب الأول لم يتم الجواب الأول. عندنا جواب ثاني بلي، جواب الثاني أم بحثنا عجيب خب بس فقط تطبيق ها بلي خب نعيد بيان الجواب الثاني بشكل مختصر ونطبق على العبارة. الجواب الثاني كان عبارة عن دعوة حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، استصحاب صدق القضية الشرطية حاكم على استصحاب الإباحة المنجزة، الإباحة غير المعلقة، نقصد بالمنجزة هنا تنجيز بمعنى عدم التعليق مو بمعنى التنجيز العقلي المصطلح، يقصد بالتنجيز هنا مو المعنى المصطلح، يقصد بالتنجيز في مقابل التعليق يعني غير معلق. يوجد حكومة يدعى كما ذكره الشيخ الأنصاري والنائمي رحمة الله عليهما أن استصحاب الحكم المعلق حاكم على استصحاب الحكم الفعلي، استصحاب بعبارة أخرى استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان حاكم على استصحاب الإباحة الفعلية. لماذا؟ السيد الشيء ذكر وجها لهذه الحكومة، ذكر وجها لهذه الحكومة بمثل ما وجه به السيد الشيء حكومة الأصل في الشك السببي على الأصل في الشك المسببي. السيد الشيء طبق نفس فكرته التي يجريها في الأصل في الشك السببي والمسببي، حيث أنه يقول بأن الأصل العملي الجاري في الشك السببي يتقدم على الأصل العملي الجاري في الشك المسببي لأجل أن الأصل العملي الذي يجري في الشك السببي يعالج مورد الأصل العملي الذي يجري في الشك المسببي دون العكس، يعني الأصل الذي يجري في الشك المسببي لا يعالج مورد الشك الذي مورد الأصل الذي يجري في الشك السببي، وذلك بل سبق وأن مثلنا لذلك بمثال استصحاب طهارة الماء ثم غسل الثوب بهذا الماء، وذلك باعتبار أن حكم الثوب من آثار حكم الماء وليس حكم الماء من آثار حكم الثوب، ولهذا فالأصل الذي يجري لبيان حكم الماء يستطيع أن يثبت لنا حكم الثوب، لكن الأصل الذي يجري في الثوب لا يستطيع أن يثبت لنا حكم الماء، ولهذا الاستصحاب الذي يجري في الماء يتقدم على الاستصحاب الذي يجري في الثوب. نفس الفكرة بعينها يجريها السيد الشيخ رضوان الله عليه فيما نحن فيه، يقول بأنه عندما نجري استصحاب هذه القضية الشرطية، استصحاب قضية أنه إذا غلا يحرم، هذا الاستصحاب إن كان يثبت لنا الحكم الفعلي الذي نبحث عنه بعد حصول الغليان فهذا يعني أن فعلية الحرمة بعد الغليان من آثار صدق هذه القضية الشرطية، فإذا استصحبنا القضية الشرطية ترتب عليه أنه متى ما حصل الشرط صار الحكم فعليا، صارت الحرمة فعلية فتثبت الحرمة بعد حصول الغليان. وأما إذا قلنا بأنه لا، أن الفعلية ليست من آثار القضية الشرطية، إذن هذا الاستصحاب لا يجري، سيكون لغوا من أساسه، فلا تصل النوبة إلى التعارض. إذن فإنما تصل النوبة إلى التعارض عند صاحب الاعتراض، عند من يقول بالتعارض، إنما تصل النوبة إلى التعارض فيما إذا قبلنا بأن استصحاب صدق القضية الشرطية يثبت لنا فعلية الحكم بعد حصول الشرط، في هذا الفرض يقول بأنه يتعارض مع استصحاب الإباحة المنجزة، الإباحة غير التعليقية. إذن نقول بأنه هنا نقول بأنه الاستصحاب التعليقي جار في مرحلة السبب ويترتب عليه المسبب. يعني عينان مثل إجراء الاستصحاب الماء جاري في مرحلة السبب ويترتب عليه حكم المسبب، يترتب عليه حكم الثوب. هنا الاستصحاب التعليقي يجري في صدق القضية الشرطية ويترتب عليه الحكم بفعلية هذه الحرمة بعد أن يحصل الغليان، هذا المسبب. وبما أن حكم فعلية الحرمة من آثار صدق القضية الشرطية، إن كانت القضية الشرطية صادقة فأثره أنه متى ما حصل الشرط يصبح الجزاء فعليا، وإذا لم تكن القضية الشرطية صادقة فأثره أنه حتى إذا حصل هذا الشرط ما راح يحقق الجزاء، ما راح يصير الحرمة فعلية بل تبقى الإباحة. إذن الحرمة أو الإباحة بعد حصول الغليان من متفرع على صدق القضية الشرطية أو عدم صدق القضية الشرطية. إن كانت القضية الشرطية صادقة فبعد حصول الغليان الحكم فالحرمة، وإن لم تكن القضية الشرطية صادقة فإذا حصل الغليان ما رح تتم الحرمة بل تبقى الحلية، تبقى الإباحة. إذن الحكم الشرعي بعد حصول الغليان تابع الحكم الشرعي نفيا وإثباتا، الحكم الشرعي حرمة وإباحة تابع لصدق هذه القضية الشرطية وعدم صدقها. إن كان كذلك ودون العكس، ليست صدق القضية الشرطية وكذبها من آثار الحرمة أو الإباحة بعد الغليان، بعد حصول الغليان، بل الحرمة أو الإباحة بعد حصول الغليان من آثار صدق القضية الشرطية وكذبها، صدق القضية الشرطية وعدم صدقها. وعليه فالاستصحاب الذي يجري في القضية الشرطية يثبت حكم ما بعد حصول الشرط، ولكن الاستصحاب الذي يجري لإثبات الإباحة رأسا بعد الغليان، لأنه قبل الغليان كان مباحا وبعد الغليان نشك بأنه هل أنه لا زال مباح أو لا، نثبت إباحته بعد الغليان، هذا الاستصحاب في مرحلة المسبب، هذا الاستصحاب في مرحلة ما بعد الغليان، هذا الاستصحاب لا يثبت لنا صدق القضية الشرطية أو كذبها. يعني أن استصحاب القضية الشرطية يعالج مورد استصحاب الإباحة، لكن استصحاب الإباحة لا يعالج لنا مورد استصحاب القضية الشرطية. لاحظتوا؟ لأنه مورد استصحاب الإباحة هو تعيين الحكم الفعلي ما بعد الغليان، لأنه قبل الغليان كان الحكم الفعلي هو الإباحة وبعد الغليان نجري استصحاب ذلك الحكم الفعلي، بعد الغليان نجري استصحاب ذلك الحكم الفعلي، نجري استصحاب تلك الإباحة الفعلية، فيثبت بأنه بعد الغليان الحكم هي الإباحة. فمورد استصحاب الإباحة ما هو؟ مورده هو الحكم الفعلي، أنه ما بعد الغليان ما هو الحكم الفعلي؟ بعد الغليان هل الحكم الفعلي هو الإباحة أو الحرمة؟ هذا استصحاب الإباحة يقول لنا بأن الحكم الفعلي بعد الغليان هو الإباحة، فمورد هذا الاستصحاب هو بيان الحكم الفعلي بعد الغليان، فاستصحاب الإباحة يقول لنا بأن الحكم الفعلي بعد الغليان هو الإباحة، هذا هو مورد الاستصحاب الإباحة. وهذا في مرحلة شنو؟ في مرحلة المسبب، لأن الحكم الفعلي سلبا وإيجابا مسبب عن صدق القضية الشرطية وكذبها كما ذكرنا. إذا فاستصحاب الإباحة الفعلية موردها مورد المسبب، في مورد المسبب، بينما استصحاب القضية الشرطية مورده هو السبب، يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، ثم نريد أن نرتب عليه المسبب. وعليه فنقول بأنه استصحاب السبب، استصحاب القضية الشرطية يعالج مورد استصحاب الإباحة الفعلية دون العكس، أما استصحاب الإباحة الفعلية لا يعالج مورد استصحاب القضية الشرطية، لأن الحكم الفعلي سلبا وإيجابا تابع وهو من آثار صدق القضية الشرطية وكذبها دون العكس، وليس صدق القضية الشرطية وكذبها تابعا ومن آثار بل فعلية الحكم سلبا وإيجابا. وعليه فالاستصحاب الذي يجري في القضية الشرطية يكون حاكما على الاستصحاب الذي يجري في الحكم الفعلي. هذا هو وجه حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب الفعلي فيما نحن فيه. ولكن يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن هذا الوجه إنما يتم بناء على القول بأننا نحتاج إلى إثبات فعلية الحكم، الحكم بفعلية الحكم بعد حصول الشرع، بالإضافة إلى التعبد بالقضية الشرطية نحتاج أن يحصل التعبد بصدق الجزاء عند حصول الشرع، حتى نقول بأنه خب هذا من آثار ذاك حتى يثبت الأثر. وأما إذا قلنا لا، قلنا بأن فعلية الجزاء لازما عقليا لصدق القضية الشرطية وليس لازما شرعيا، وإنما نعالج المشكلة بما ذكرنا سابقا من أننا لا نحتاج إلى إثبات الفعلية، فعلية الجزاء، حتى يرد عليه بأن هذا من الآثار العقلية لا من الآثار الشرعية، بل يكفي لتنجيز الجزاء التعبد بالقضية الشرطية مع حصول الشرط وجدانا، يعني أن الكبرى الحكم يصلنا تعبدا والصغرى يصلنا وجدانا، يثبت بل يتنجز علينا النتيجة، الجزاء يتنجز علينا، ولا حاجة إلى أن إلى مجيء تعبد آخر على الجزاء لكي يقال بأن هذا التعبد الآخر على الجزاء هذا من اللوازم ولا يثبت بالاستصحاب. إذن فإذا حللنا المشكلة، مشكلة اللازم العقلي هنا بأنه أصلا لا حاجة إلى إثبات الفعلية، بل يتم التنجيز بمجرد وصول الكبرى والصغرى، الجزاء يتنجز علينا بمجرد أن يثبت كبرى القضية الشرطية ويثبت حصول الشرط، هذا يكفي لكي يتنجز علينا الجزاء، ولا حاجة إلى التمسك بلوازم ذلك حتى يقال بأن هذا لازم عقليا وليس لازما شرعيا. فإن قلنا بهذا الاتجاه بالتمسك بكفاية وصول الكبرى والصغرى لإثبات تنجيز الجزاء، إن قلنا بهذا فلا يتم هذا البيان للحكومة، الوجه الذي ذكرناه للحكومة، لأن الوجه الذي ذكرناه للحكومة بل مبتن على أن نجعل فعلية الحكم بعد حصول الشرط من آثار صدق القضية الشرطية حتى يصير سببي ومسببي، حتى يصير هذا من آثار ذاك دون العكس، حتى تصير الفعلية من آثار القضية الشرطية وليست القضية الشرطية من آثار الفعلية، كان مبتني على هذا. أما إذا أنكرنا هذا المعنى قلنا بأنه لا، ليست فعلية الحكم من الآثار الشرعية للقضية الشرطية بل هو من اللوازم العقلية، فلا يثبت بالاستصحاب، وإنما نرتب الحكم لا لأجل أن الفعلية ثبتت بل لأجل أن الكبرى والصغرى ثبتا وهما يكفيان لتنجيز النتيجة. إذا اكتفينا بهذا البيان لا يتم هذه الحكومة، لأنه بعدئذ لا نستطيع أن نقول بأن هذا يعالج مورد ذاك وذاك لا يعالج مورد هذا. هذا البيان بعد ما يتم، لا نستطيع أن نقول بأن القضية الشرطية عالجت مورد الحكم الفعلي دون العكس، لأنه لا هذا يعالج مورد ذاك ولا ذاك يعالج مورد هذا، لأن القضية الشرطية لا تثبت الفعلية، وإنما رأسا يثبت تنجيز النتيجة، لا يثبت الفعلية حتى يقال بأن هذه الفعلية من آثار القضية الشرطية، وإنما القضية الشرطية تنجز لنا الجزاء رأسا مباشرة، تنجز لنا الجزاء. فلا يمكن القول بأن استصحاب القضية الشرطية يعالج مورد القضية الفعلي الحكم الفعلي، أما استصحاب الحكم الفعلي لا يعالج مورد استصحاب القضية الشرطية. وعليه فهذه الحكومة بناء على رأينا لا تتم، بناء على رأينا الذي قلنا بأننا نكتفي بثبوت الكبرى والصغرى لتنجيز النتيجة مباشرة، بناء على هذا الرأي هذه الحكومة لا تتم. يبدو أنه يبقى التعارض، يبدو أنه لا الجواب الأول إذا تم ولا الجواب الثاني. أنا أحتمل أن السير شيل رضوان الله عليه جواب عن هذا التعارض بشكل من الأشكال في بحث الخارج، لأن أنا مرتكز في ذهني أن السير الشهيد يبني على جريان الاستصحاب التعليقي، لكن بما انتهينا إليه الآن في هذه الحلقة يعني تثبت الاعتراض الثالث تثبت. وعلى كل حال لاحظ العبارة يقول: والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، في توجيه هذه الحكومة، أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط وإما أن لا يثبت ذلك. هل أن فعلية الحكم عند تحقق الشرط يعتبر من الآثار الشرعية لصدق القضية الشرطية أو لا يعتبر؟ إن كان يعتبر فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، إن كان يعتبر من الآثار الشرعية لصدق القضية الشرطية، خب هذا صار من أثر ذاك، فهذا يعالج مورد ذاك وذاك لا يعالج مورد ذاك. أما إذا قلنا بأن فعلية الجزاء عند تحقق الشرط ليس من آثار صدق القضية الشرطية، ليس من الآثار الشرعية لصدق القضية الشرطية، إذن هذا الاستصحاب من أساسه يبطل ولا تصل النوبة إلى التعارض. يقول: فإن لم يثبت، يعني إن لم يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط بصدق القضية الشرطية، لم يجري في نفسه، يعني هذا الاستصحاب في نفسه باطل، في نفسه لا يجري، لأنه راح يكون هذا لازم عقلي والاستصحاب لا يثبت لازمه العقلي، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. هذا الحكم المشروط يعني صدق القضية الشرطية بدون أن ننتهي إلى فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، شنو فائدة هذه القضية الشرطية؟ إثبات هذه القضية الشرطية لغو. وإن أثبت ذلك، يعني وإن كان صدق القضية الشرطية يصلح لإثبات فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكمته عليه، لأنه أصبح مورد الاستصحاب الثاني من آثار مورد الاستصحاب الأول، يعني مورد استصحاب الحكم الفعلي من آثار مورد الاستصحاب التعليقي دون العكس. وإن أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، استصحاب التنجيزي يقصد به استصحاب إباحة هذا العنب، لأنه قبل أن يغلي نعلم بإباحته إباحة فعلية، وبعد أن غلا بعد الجفاف طبعا بعد أن غلا نشك في أنه هل فقد الإباحة الفعلية وحرم أو لا، أو لا زالت الإباحة الفعلية ثابتة، نشك فنجري استصحاب الإباحة الفعلية إلى ما بعد الغليان. هذا هذا مورد الاستصحاب المنجز، يعبر عنه بالمنجز. بلي، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، ومورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، يعني القضية الشرطية، صدق القضية الشرطية. والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية، يعني استصحاب المعلق يعني استصحاب صدق القضية الشرطية يثبت حرمة فعلية، يعني أن الحرمة الفعلية بعد الغليان من آثار، افترضنا أنه من آثار صدق القضية الشرطية، وهو معنى نفي الحلية الفعلية. هذا معنى أنه استصحاب الحكم المعلق ينفي لنا الحلية الفعلية التي يثبتها الاستصحاب الثاني، يعني أن الاستصحاب التعليقي ينفي بل مورد الاستصحاب الفعلي، الاستصحاب التعليقي ينفي مورد الاستصحاب الفعلي، يعني يعالج مورد الاستصحاب الفعلي بالنافي، يعالج مورده بالنافي، وهو معنى نفي الحلية الفعلية، الحلية الفعلية التي كانت هي مورد الاستصحاب التنجيزي، الحلية الفعلية التي كانت هي مورد الاستصحاب التنجيزي، بل هذه الحلية الفعلية بإمكان الاستصحاب المعلق أن ينفيها دون العكس. يقول: وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري، لا يتعرض إلى ذكر أنه هل يوجد ثبوت تقديري لهذه الحرمة على نحو القضية الشرطية أو لا يوجد، لأن الفعلية تابع لصدق القضية الشرطية، لا أن صدق القضية الشرطية تابع للفعلية. هذا وجه الحكومة، بيان وجه الحكومة. ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. هذا البيان بيان الحكومة لا يتم عند من يقول بأن فعلية الجزاء عند تحقق الشرط من اللوازم العقلية لصدق القضية الشرطية، لا من لوازم الشرطية. إذن لا يمكن إثبات فعلية الجزاء عند تحقق الشرط بصدق القضية الشرطية لأنه من لوازمه العقلية، فلا يترتب عليه ذلك. إن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، رأسا يثبت وجوب الامتثال بدون إثبات الفعلية. فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، إذ أنه لا يثبت الفعلية بل مستقيما يثبت وجوب الامتثال، فلا يعالج مورد الاستصحاب الفعلي استصحاب التنجيزي، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه، يعني يجري استصحاب الحلية من ما قبل الغليان إلى ما بعد الغليان، أي فيبقى التعارض. صحيح، فيبقى التعارض يبقى، غاية الأمر أنه لا يعالج هذا مورد ذاك دون العكس. شنو أنت تلحظ جواب سيدي الشهيد أو تلحظ بيان الحكومه؟ خب، بناء في بيان الحكومه هذا الاستصحاب التنجيزي استصحاب الحليه لا يثبت كذب القضيه الشرطيه، لا يثبت كذب القضيه الشرطيه، لانه ليس صدق القضيه الشرطيه وكذبها من اثار الحرمه او الاباحه، بل الحرمة أو الإباحة من آثار صدق القضية الشرطية وكذبها. لا لا لا، هذا 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 بلي لا يثبت بذلك. هذا عينا مثل ما تقول بأنه عندما نجري استصحاب نجاسة الثوب بعد غسله بالماء باستصحاب نجاسة الثوب نثبت بأنه إذن الماء كان نجسا، هذا لا يصلح. لا يصح أن نثبت باستصحاب نجاسة الثوب، نثبت بأنه إذن الماء كان نجسا، لأنه نجاسة الماء وطهارته ليس من آثار نجاسة الثوب وطهارته، بل نجاسة الثوب وطهارته من آثار نجاسة الماء وطهارته. لاحظوا حكم الثوب من آثار حكم الماء، وليس حكم الماء من آثار حكم الثوب، الآثار الشرعية. فهنا ذاك صاحب هذا البيان يتخيل بأن فعلية الحرمة أو الإباحة من الآثار الشرعية للقضية الشرطية، لصدق القضية الشرطية وكذبها. هكذا يبني أن فعلية الحرمة أو الإباحة من آثار صدق القضية الشرطية وكذبها دون العكس. أما العكس ليست القضية الشرطية صدقها وكذبها من الآثار الشرعية للفعلية وعدم الفعلية. بني استصحاب عدم ناسخ، ما أدري الوقت فالمقدار أكو وقت. استصحاب عدم الناسخ، لو شككنا في نسخ حكم هل يصح الاستصحاب، استصحاب عدم الناسخ أو لا يصح؟ يقول بأنه لا شك أن الناسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الملاك باطل، ونحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى عالم بجميع الملاكات وإلى الأبد، ولا يمكن للمولى تبارك وتعالى أن يتندم أو يستكشف خطأه في حساباته في الملاكات، هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. إذن ففي عالم الملاكات، في عالم المبادئ، ماكو ناسخ حقيقي أبدا. وأما في عالم الجعل التشريعي للحكم، في عالم الجعل التشريعي للحكم من الممكن أن يحصل النسخ الحقيقي، بمعنى أن الشارع تبارك وتعالى جعل الحكم في بادئ الأمر مطلقا من ناحية الزمان، جعل الحكم أبديا، أنشأ حكما أبديا، لكن بعد ذلك بمدة يرفع اليد عن حكمه هذا وينقض أبديته، رغم أنه أول ما جعله بدون قيد بزمان، لم يقيده بزمان دون زمان، جعله مطلقا، لكن بعد ذلك بمدة يرفع يده عن جعله هذا لعلمه بأن الملاك كان قاصرا، رغم أن الجعل كان مطلقا لكن ملاكه كان خاصا بزمان معين. فإذا لما جعله مطلقا من البداية؟ ربما لمصلحة ثانوية، لمصلحة في الجاعل، لأي مصلحة جعله مطلقا في بداية الأمر، رغم أن ملاكه كان يعلم بأن ملاكه محدود، كان يعلم بأن ملاكه محدود، لكن رغم علمه بمحدودية ملاكه جعل الحكم مطلقا من البداية في البداية، وعندما انتهى الملاك يرفع يده عن جعله يزيل جعله هذا ويرفع يده عن جعله هذا. هذا بلحاظ الجعل يكون الناس نسخا حقيقيا، بلحاظ عالم الجعل الناس يكون نسخا حقيقيا. كما أنه يمكن أن نسخ المجازي للحقيقي في عالم الجعل، وذلك بأن يكون الجعل من أول الأمر مقيد، من أول الأمر يكون الجعل مقيدا بزمان معين، وحينما ينتهي ذلك الزمان ينتهي الجعل بانتهاء قيده، وهذا قد نسميه بالناس، قد يسمى بالناس لكنه تسامحا نسميه بالناس، وهذا ليس نسخا حقيقيا. إن كان الجعل من أول الأمر كان مقيدا بقيد زمان معين، فانتهى ذلك الزمان فانتفى قيده فينتفي المجعول، ينتفي بانتفاء قيده، هذا في الحقيقة ليس نسخا حقيقيا، وقد يعبر عنه بالنسخ تسامحا. خب، فإذا شككنا في بقاء الجعل يكون الشك في بقاء الجعل بأحد هذين النحوين: تارة يكون الشك في بقاء الجعل لأجل احتمال النسخ الحقيقي، لأجل احتمال النسخ الحقيقي، يعني أننا نعرف بأن هذا الحكم عندما جعل جعل مطلقا، لا نشك في قيده، جعل مطلقا منذ البداية، جعل أبديا، ولكن نشك في أنه بعد ذلك هل رفع الشارع يده عن هذا الجعل أو لا. هذا شكل من الشك في الجعل. والشكل الثاني من الشك في الجعل مرجعه إلى الشك في بقاء المجعول الناشئ من احتمال وجود قيد من أول الأمر في الجعل. هذا ينتهى نشك في بقاء الجعل لا بمعنى أن الجعل كان أبديا من أول الأمر ونشك في أنه هل رفع يده عن جعله هذا أو لا، بل بمعنى أن هذا الجعل كان مجعوله مقيدا من أول الأمر، جعل حكما مقيدا بزمان محدود من أول الأمر، جعل حكما نحتمل، يعني نحتمل أنه قد جعل الحكم لزمان محدود، حكما محدودا بزمان معين، والآن قد انتهى ذلك الزمان، فبما أننا نحتمل أنه كان مقيدا بهذا الزمان فنشك في بقاء الحكم بسبب شكنا في محدوديته عند الجعل. هذا هو نحو آخر من الشك في الجعل، ومرجعه في الحقيقة إلى الشك في المجعول، الشك في حدود المجعول، الشك في أن المجعول هل كان مقيدا بقيد الزمان أو لم يكن مقيدا بقيد الزمان. هذا نحو آخر من الشك. نريد أن نبحث في أنه هل يجري الاستصحاب في كل من هذين النحوين من الشك، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، هل يمكننا أن نجري استصحاب الحكم في كل من هذين النحوين؟ أما النحو الأول، إذا كان الشك مرجعه إلى الشك في النسخ الحقيقي، إذا كان مرجعه الشك في النسخ الحقيقي فيجري الاستصحاب، استصحاب الجعل، استصحاب عدم رفع اليد، رفع المولى يده عن هذا الحكم، عن هذا الجعل. وفيه شبهة قابلة للحل طبعا، الشبهة تقول بأنه كيف نجري استصحاب عدم رفع المولى يده عن هذا الحكم باستصحاب عدم الجعل لا يثبت نفي فعلية، نفي المجعول، المجعول كان مطلقا منذ البداية عندما جعل، جعل حكما مطلقا أبديا، المجعول كان مطلقا أبديا، ونحن شككنا في أنه هل زال جعله أو ما زال جعله، أما المجعول نعرف بأنه المجعول الذي جعله المولى كان حكما أبديا، الحكم الذي جعله المولى كان حكما أبديا، إنما نشك في أنه هل رفع يده عن جعله أو ما رفع يده عن جعله. عندما نستصحب بقاء الجعل كيف نثبت به المجعول؟ هذا من لوازمه العقلية، فهذا أصل مثبت، إثبات بقاء المجعول، إثبات بقاء الحكم علينا باستصحاب الجعل، هذا يعني تمسك بلوازم ذلك الاستصحاب. عندما نجري استصحاب الجعل نرتب عليه أنه إذن هذا الحكم الآن يوجد علينا، هذا من لوازم بقاء الجعل، من لوازم بقاء الجعل أن هذا الحكم إذن لا زال موجود بحقنا، هذا من لوازم بقاء الجعل، إذن هذا أصل مثبت، هذا شبه، هذا إشكال. جوابه بأنه قلنا سابقا أنه يكفي وصول الحكم إلينا كبرا وصغرا، وماكو حاجة إلى إثبات الفعلية مستقلا، يكفي أن هذا الجعل ثبت بقاء كبرى الجعل بالاستصحاب وموضوعه لا زال متحقق، فالكبرى والصغرى ثابتان ولا حاجة إلى إثبات الفعلية مستقلا عن إثبات الكبرى والصغرى، ويتنجز علينا الحكم بإثبات هذا الجعل كبرا وصغرا، هذا يكفي. إذن فلا بأس بهذا الاستصحاب. إذا أكو وقت نطبق على العبارة سريعا، خلنا نطبق على العبارة هالمقدار. استصحاب عدم النسخ، تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل. بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل معقول، النسخ الحقيقي معقول. وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين: الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدم بقائه، وعدم يعني وعدم بقائه بمعنى احتمال إلغاء المولى له، يعني بمعنى احتمال النسخ الحقيقي، هذا هو النحو الأول من الشك. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان، وهذا هو النسخ المجازي، احتمال النسخ المجازي. نحتمل أن الحكم من أول الأمر كان مقيدا وانتهى قيده، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده. فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركانه، أركان الاستصحاب تامة، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا، ترتب المجعول على الجعل من اللوازم العقلية، فإثباته باستصحاب الجعل غير ممكن. والجواب على ذلك أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز، لأجل التنجيز لا حاجة إلى أن يثبت بالإضافة إلى الجعل كبرا وصغرا أن يثبت الفعلية حتى يتم التنجيز، لا، رأسا يحصل التنجيز بمجرد إثبات الكبرى والصغرى من الجعل. أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى. وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، يقول بأنه لا يمكن بدلا عن الاستصحاب أن نتمسك بإطلاق نفس الدليل الذي جعل به الشارع الحكمة، الدليل الدال على الجعل ذاك الدليل المطلق الذي كان غير مقيد بزمان، إطلاقه لا يفيد لنفي احتمال النسخ الحقيقي، لأن النسخ الحقيقي ليس مرجعه إلى قيد حتى ننفيه بالإطلاق، النسخ الحقيقي ليس مرجعه إلى وجود قيد في الجعل حتى ننفي ذلك بإطلاق الدليل، وإنما النسخ الحقيقي مرجعه إلى رفع اليد، رفع مولى يده عن جعله المطلق، جعله كان مطلقا، ليس لا نحتمل وجود قيد في الجعل حتى نتمسك بإطلاق دليله، وإنما نحتمل أن هذا الجعل بالرغم من أنه كان مطلقا، دليله مطلق ومراد المولى كان مطلقا، بالرغم من ذلك بعد مدة من الزمن رفع يده عنه، وهذا الاحتمال لا يمكن دفعه بالتمسك بإطلاق الدليل، لأن التمسك بإطلاق الدليل إنما يقول لنا بأن هذا الحكم كان مطلقا من قبل، ونحن نعلم بأنه كان مطلقا من قبل، إنما الشك في أن المولى رغم إطلاق دليله، رغم إطلاق مراده من أول الأمر رفع يده عن بعد ذلك، هذا هو الذي نحتمله، وهذا الاحتمال لا يمكن دفعه بالتمسك بإطلاق الدليل، فنحتاج إلى الاستصحاب، ولا يمكن لا يكفي التمسك بإطلاق الدليل. وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل، يعني للأصل اللفظي، ويقصد يوضح الأصل اللفظي. ما المقصود بالأصل اللفظي؟ المقصود هو إطلاق الدليل، بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي الناسخ بهذا المعنى، يعني بالمعنى الحقيقي من الناسخ. يكفي، والحمد لله رب العالمين.